بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 17 من اول الايه 16. حي انا يقول السيد الرب، ان في موضع الملك الذي ملكه، الذي ازدرى قسمه ونقض عهده، فعنده في وسط بابل يموت، ولا بجيش عظيم وجمع غفير يعينه فرعون في الحرب، بإقامة مترسة وببناء برج لقطع نفوس كثيرة. إذ ازدرى القسم لنقض العهد، وهوذا قد أعطى يده وفعل هذا كله فلا يفلت. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: حي أنا، إن قسمي الذي ازدراه وعهدي الذي نقضه أردهما على رأسه، وأبسط شبكتي عليه فيؤخذ في شركي، وآتي به إلى بابل وأحاكمه هناك على خيانته التي خانني بها، وكل هاربيه وكل جيوشه يسقطون بالسيف، والباقون يزرون في كل ريح، فتعلمون أني أنا الرب تكلمت. هكذا قال السيد الرب: وآخذ أنا من فرع الأرز العالي وأغرسه، وأقطف من رأس خراعيبه غصنا وأغرسه على جبل عال وشامخ، في جبل إسرائيل العالي أغرسه، فينبت أغصانا ويحمل ثمرا، ويكون أرزا واسعا، فيسكن تحته كل طائر، كل ذي جناح يسكن في ظل أغصانه، فتعلم جميع أشجار الحقل أني أنا الرب، وضعت الشجرة الرفيعة ورفعت الشجرة الوضيعة، ويبست الشجرة الخضراء وأفرخت الشجرة اليابسة. أنا الرب تكلمت وفعلت. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال، إحنا في الإصحاح 17، وكنا قلنا الإصحاح 17 هو مثل جديد من أمثال حزقيال، وكنا ادينا له عنوان النسر والكرمة. شفنا المثل ده عبارة عن جزئين، الجزء الأول النسر الأول، وعرفنا أنه هو ده نبوخذ نصر، وزي دخل في عهد مع صدقية أنه يخضع لصدقية، وزي ما شفنا إن كان يخضع لنبوخذ نصر، وزي ما شفنا إن كان صدقية ظل وفي للعهد دوت، ده كان حيؤدي لانتشار واتساع المملكة بس تحت مظلة بابل، إلى أن ظهر النسر الثاني اللي هو عرفنا أنه فرعون مصر، وشفنا إزاي صدقية خان العهد مع نبوخذ نصر وراح تحالف مع فرعون مصر عشان يتمرد على بابل. وكنا آخر آية وقفنا عندها الآية 15، ربنا بيتساءل: فهل ينجحوا؟ هل يفلتوا فاعل هذا اللي نقض العهد ده اللي باسم يهوه؟ هينجح؟ هيفلت من العملة بتاعته؟ وزي ما شفنا كان سبق وجه رد ربنا في المثل الثاني في الآية 10، قال: ألا تيبس يبسا، الكرمة دية اللي مالت على النسر الثاني، ألا تيبس يبسا كأن ريحا شرقية أصابتها في خماء نبتها تيبس. يعني ربنا بيقول أنه الكرمة دي هتقتلع كما من ريح شرقية. السؤال بقى: ازاي هيحصل الاقتلاع ده؟ هو ده بقيه المثل الثاني، هي حديث النهارده الايه 16: حي انا يقول السيد الرب. ربنا بيقسم بوجوده السرمدي، حياة الله سرمدية ملهاش بداية ولا نهاية. طبعا بين قوسين ربنا قال لنا لا تحلفوا البت، ليه؟ لأننا ما بنملكش. لا تحلف بالسماء، مش ملكك عرش ربنا، ما تحلفش بالأرض موطئ قدمين، ما تحلفش بشعرك، ملكش سلطان عليه. فإحنا ما بنحلفش ليه؟ إن ما نملكش. لكن الله له الحق أن يحلف، ليه؟ لأنه له كل ما في السماء وما على الأرض. طب يقسم حي أن يقول السيد الرب إن في موضع الملك الذي ملكه. الهاء دي عايدة على صدقية. مين الملك اللي ملكه؟ نبوخذ نصر. في موضع نبوخذ نصر يعني بابل. إن في موضع الملك الذي ملكه، يعني في بابل حيث المكان اللي نبوخذ نصر ملك فيه صدقية. في نفس المكان دوت الذي اصدر قسمه ونقض عهده. في بابل ديت في المكان دوت صدقية خد عهد باسم يهوه مع نبوخذ نصر ونقض العهد دوت. وفعلا لما نرجع لسفر إرميا لإصحاح 51 الآية 59 فعلا ذكر إرميا الحادثة ديت، يقول عن إرميا بيكلم عن نفسه عند ذهابه مع صدقية ملك يهوذا في السنة الرابعة لملكه. لما راح في السنة الرابعة لصدقية راح هو وصدقية عند نبوخذ نصر في بابل، وهناك أقسم صدقية بالولاء. حي أنا يقول السيد الرب إن في موضع الملك الذي ملكه الذي اصدر قسمه ونقض عهده فعنده في وسط بابل يموت. في نفس المكان اللي هو نقض فيه العهد في نفس المكان حيموت. وفعلا لما نقرأ سفر ملوك الثاني لصح 25 لآية 5 لغاية 21 ونقرأ سفر إرميا لصح 52 لآية 8 لغاية لآية 30 فعلا نهاية صدقية نفس الأمر. لما جينا نبوخذ نصر وحاصل مدينة أورشليم صدقية حاول يهرب بأنه نقب الحائط، فرحوا قبضين على صدقية هو وكل اللي معاه. أول حاجة نبوخذ نصر قتل كل المعاونين بتوعه، فصدقية لقى نفسه بقى وحيد. بعد كده راح قاتل ولاده قدام عينه. بعد كده فقالوا عينه راح واخده أسير وسجنه في بابل ومات في بابل. فعنده في وسط بابل يموت. طب اللي بيقوله ربنا دوت وبيقسم انه هيحصل، هيحصل ازاي؟ بيقول في الآية 17 ولا بجيش عظيم وجمع غفير يعينه فرعون في الحرب. يعني اوعى تفتكر، انا بقولك ان انت هتموت هناك في المكان اللي انت اقسمت فيه، اوعى تظن ان في جيش عظيم وعدد جنود كتار هيقولك من عند فرعون في الحرب بإقامة مترسة، يعني يعملوا حوائط يحموا فيها الجنود، وبناء برج نبني منه السهام في الحرب لقطع نفوس كثيرة. نوع تظن أنه فرعون هيجي لك بجيش وحيموت في بابل؟ لا، مش هيحصل. أنت أصلا لما نقضت العهد أنت كنت متكل على فرعون، لا مش هيعمل لك حاجة فرعون. والحلم اللي انت بتحلمه ان فرعون هيجي لك بجيش واعداد ومدرسة وابراج، لا لا مش هيحصل. وفعلا لما نرجع لسفر ارميا لإصحاح 37 الآية 5 لغاية 7 نبوخذ نصر حاصر مدينة اورشليم وصدقية متكل ان فرعون هيجي بالجيش عشان يحميه. فعلا اتحرك جيش فرعون. اول ما نبوخذ نصر لقى جيش مصر طالع راح فك الحصار وراح يحارب جيش مصر. جيش مصر لقى فرعون جاي له راح دخل مصر، وراح رجع نبوخذ نصر تاني حاصر اورشليم زي ما شفنا بقى في سفر ارميا الهام. يعني فبيقول له ما تظنش انه جيش مصر هيساعدك، لا بجيش عظيم وجمع غفير يعينه فرعون في الحرب بإقامة مترسة وبناء برج لقطع نفوس كثيرة. كل ده بيحصل لي يا ربي. ألف لاية 18 إذ اصدر القسم لنقض العهد. كل ده هيحصل فيه لأنه اصدر بالقسم اللي أقسمه باسم يهوه. عشان اضرب القسم بتاعي أنا بنفسي اللي هعمل كده. ودي حتة صعبة على الفكر اليهودي أن يتصوروا أنه ممكن يكون الله ضد لهم. طول عمر اليهود يعني ربنا ده بتاعنا، ربنا ده بيحامي عننا، وعندهم تذكرات لمعاملات الله من أيام مصر ومن محاربة عماليق ومن دخول كنعان ومن أشور اللي جاي حاربنا، فلا احنا طول عمرنا ربنا معانا. فلأول مرة بقى إسرائيل ربنا بيواجهه، لا ده أنا اللي حبقى ضدك يا إسرائيل. ليه؟ إذ إصدر القسم لنقض العهد. وبيوصف القسم يقول هو قد أعطى يده، يعني لما اتنين يجوا يقسموا فيمد يدهم كده لبعض ويشدوا على ايدين بعض ويقسموا عهد. هو قد أعطى يده وفعل هذا كله، وبعد ما مد ايده بالقسم جه عمل كل دوت، ان هو ايه، ان هو اصدر بالقسم اللي باسمه، فلا يفلت، ما مش مش ما مش هتعدي العمله دي على خير. واكد ربنا ان هو اللي هيقتص منهم مش بابل في الايه 19، لاجل ذلك هكذا قال السيد الرب حي انا، مش 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 بابل هي اللي هتقوى عليك وتيجي تغلبك، لا ده أنا بأقسم بأكد لك يا صدقي إنه ده أنا. تاني مرة يقسم في الجزء دوت في الآية 16 أقسم، وهنا في الآية 19 لأجل ذلك، لأجل نقضك العهد ده، لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب حي أنا، إن قسمي الذي اصدراه وعهدي الذي نقضه أردهما على رأسي. فالفاعل هو ربنا بسبب ايه؟ غيرة الله على اسمه وغيرة الله على مجده. لان شفنا في مرات سابقة ان غاية اختيار اسرائيل ايه؟ ان الله يتمجد في اسرائيل، ان الله يعلن ذاته ان هو الاله الحقيقي وسط الهة الامم الكذبة. تيجي انت تزدري بقسم، انا اصلا مختارك ليه؟ انا اصلا عملتك دولة وشعب ومملكة ليه؟ عشان انا اتمجد. تيجي انت تزدري بي قدام الامم، نبوخذ نصر اللي احنا عايزين يعرف يهوى من خلالك، يقول لك اذا كانوا هم نقضوا العهد اللي باسم الههم يبقى انا هحترم الههم. فالموضوع يمس مجد ربنا وشخص الله وجلال الله. لاجل ذلك هكذا قال السيد الرب حي انا، ان قسم الذي اصدراه وعهد الذي نقضه أردهما على رأسه. لذلك من أمانة الله يا أحبة لما بدأ صدقية يميل للتحالف مع مصر ونقض العهد، أرمية حذر صدقية مرات عديدة سفر أرمية إنه ما ينقضش العهد. يبقى إذن صدقية بلا عذر، من كنت فاكر الموضوع أبسط من كده، لا ده إرميا حذرك. لذلك يكمل ربنا يعني بغيرة رب الجنود، ده أنا لما كنت بعمل مجد مع إسرائيل لأجل مجد اسمي، فذات الغيرة اللي تمجد الله فيها بنصر شعبه هي ذات الغيرة اللي بيقتص بيها من صدقية. ازاي تزدري قسم باسم الله؟ شوفوا الموضوع خطير ازاي. وابسط شبكتي، ربنا اللي بيتكلم علي، انا اللي حرميله شبكة، انا اللي هصطادف شبكتي، انا ربنا يهوى، فيأخذ في شركي فخ بتاعي واتي به الى بابل. اللي بيتكلم يهوى ده نصر، ده حينفذ مشيئتي، لكن ده قصاص الله. أبسط شبكتي عليه فيؤخذ في شركي وآتي به إلى بابل وأحاكمه هناك، أحاكمه على القسم اللي هو اصدر به، على خيانته التي خانني بها. هو خان بأخذ نصر، قال لا ده خاننا. بصوا هل يستخف بعد هذا يا أحبة بالقسم باسم الله كذبا؟ عشان كده المسيح لنا ما تحلبوش خالص بقى، يعني الموضوع من يعني الموضوع ما فيش فيه يعني نقولي بس المجد لاسم ربنا، يعني ما فيش فيه تساهل. تزدري بالله اتفضلي تاني، أبسط شبكتي عليه فيؤخذ في شركي وآتي به إلى بابل وأحاكمه هناك على خيانته التي خانني بها. ربنا واخد الموضوع يعني أمر شخصي، حاجة تمس شخص الله. توقع حب فين ده بقى من إنه البعض ممكن يستبيح تحت أي سبب القسم باسم الله، وتحت أي سبب يحنث القسم باسم ربنا لأي أسباب. الموضوع بالنسبة ربنا مش كده، ده مش بس هو، بصوا قصاص الله الآية 21، وكل هاربيه اللي هربوا معاه اللي هم جاري المملكة، وكل جيوشه العساكر بتوعه يسقطون بالسيف، والباقون اللي هم ما حينجوا من سيف بابل يزرون في كل ريح، هيتشتتوا في كل الاتجاهات. طب ليه؟ ثلاث حاجات. نمرة واحد، محدش منهم وقف يقول الصدقية غلط. ازاي؟ ده عندنا آية صريحة، ما هو كل رجال المملكة دول بيدينوا بشريعة موسى، مفيش فيهم واحد وقف يقول لصدقية ازاي ده ربنا ما بيبرئش اللي يقسم باسمه كذبا. مش بس ما غلطوش صدقية وانظروه دو شجعوه، لا احنا خير المملكة ان احنا نتحالف مع مصر، روح لمصر واعمل معاهدة مع مصر. لا ده لا اكتر من كده، انه اضطهدوا ارمية لما ارمية قال لهم ما تكسروش الحلف اللي باسم يهوه. يعني نمرة واحد لم ينذروا، ده كان المفروض الحاجة الإيجابية، لا ده مش معملوش الإيجابي، ده عملوا السلبي. ايه؟ انه بيشجعوه ان يكسر الحلف، ده مش بس عملوا السلبي، ده ما ادوش فرصة لصدقية انه علشان يعني حاجة تنخصه ارمية ده اللي وجع قلبك، طب احنا هنخلصك من ارمية. وكل هاربيه وكل جيوش يسقطون بالسيف والبكون يزرون في كل ريح فتعلمون أني أنا الرب تكلمت. أنا لما قلت ما تنطقش باسم الرب إلهك باطل، ده مش كلام. أنا لما أنظرتك على لسان إرمية، ده مش كلام. فأنت ما سمعتش، يوم ما يتم القصاص بقى تعرف أن أنا اللي تكلمت، إنما ربنا. في القصاص نعرف الرب. طب ما بدل ما نعرفه في القصاص نعرفه في النعمة وفي الرحمة. لا يعلم كل واحد قريبه كل واحد صحابه يعرف الرب، لأن جميع سيعرفونني. أي معرفة أخرى لله هنا في القصاص، فتعلمون إني أنا الرب تكلمت. لا طب ما احنا عندنا معرفة يعني أرحم. امتى هتعرفوا دوت؟ حين اكون اصفح عن اثامكم ولا اذكر خطاياكم وتعدياتكم فيما بعد. نعرفه في الرحمه، نعرفه في النعمه. ان ما عرفناهوش في النعمه هنعرفه في النقمه وفي الدينونه. طبعا يعني لغايه هنا الصوره قاتمه، يعني نهايه مره، مملكه انتهت وملك أدينا شايفين نهاية المرة ورايح للسابي، صورة قاتمة وخلاص. يعني فين ده؟ تم الجلاء عن الأرض اللي احنا كنا موعودين بيها ان احنا هنسكنها، الملك والمملكة اللي من نسل داوود انتهت، شعب ربنا بقى مشتت في وسط البقاع، الهيكل اللي كان بيمجد فيه اسم يهوى اتدمر، خلاص ايه فاضل؟ ايه؟ مفيش حاجة، صورة قاتمة. لكن اللذيذ بقى في ربنا، مهما بدت الصورة قاتمة الله يشرق بالنور، ولما الصورة تعتم قوي 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 يطلع نور ربنا، كوكب الصبح، أول نجمة تشرق في الفجر، يسموه كوكب الصبح نور المسيح. إنه أظهرنا عدم أمانة لربنا والاسمه، لكن عدم أماناتنا لا تبطل أمانة الله. وسط النبوات اللي بتكلم عن الدينونة والتأديب والخراب، تيجي نبوة بتكلم عن الرجاء في الخلاص، انه ايه؟ أصله في وعد لداود انه حيجي من نسله من يجلس على كرسيه الى الابد. فيختم بالصورة المشرقة ديت في الآية 22: هكذا قال السيد الرب. وآخذ أنا من فرع الأرض العالي. ما قبل كده أخذ نبوخذ نصر، خد من فرع الأرض العالي، قلنا خد يهويقيم والدلسة في بابل، وأخذ من فرع الأرض العالي خد صدقية وأقام ملك. طيب هنا بقى يهوى بنفسه، هكذا قال السيد الرب، مش نبوخذ نصر بقى، أخذ أنا من فرع الأرز العالي، قلنا الأرز العالي ده بيت داود، وأغرسه، هاخد فرع وهغرسه، لسه مش عارفين هيغرسه فين، راح مكمل، وأقطف من رأس خراعيبه غصنا. قلنا رأس الخراعيب اللي هي الفروع اللي بتبقى فيها على الشجر، هاخد منها غصن وهغرسه برضو. اوكي هناخد واحد فرع من الارز، هناخد من رأس الخراعيب نغرسه، يعني ببساطة ربنا هياخد واحد من بيت داود، من نسل داود، مشبه هنا بفرع ارز، مشبه برأس الخراعيب، وهيغرسه. هيغرسه فيه؟ واغرسه على جبل عال وشامخ. نبوخذ نصر خد فرع، بس لو تفتكروا غرسوا فينا المرة اللي فاتت في حقل على مياه كثير. لا أنا بقى هاخد فرع هغرسه بقى مش في حقل، لما هغرسه فين؟ فوق على جبل عال وشامخ. يعني اللي حاول يعمله نبوخذ نصر وفشل فيه أنا هعمله، لكن هنجح فيه وهعمله بشكل أعظم من نبوخذ نصر. هو خد صدقية وحطه على مياه كثيرة، وزي ما شفنا المملكة وتقول لا 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 أنا حط بقى فرع أنا بقى ياخد وحطه على جبل. يبقى المعنى ببساطة ربنا عايز يقوله إن أنا هاخد واحد من بيت داود وحأقيم به مرة أخرى مملكة داود الساقطة، أو يعني بتعبير هشع، وأعيد أيضا ردمها مملكة يهوذا بيت داود وأعيد ردمها اللي هي مملكة الشمال العشر أصباط، هقومهم تاني. أيضا معنى ببساطة يعني هكذا قال السيد الرب: وآخذ أنا من فرع الأرز العالي وأغرسه، وأقطف من رأس خراعيبه غصنا وأغرسه على جبل عال وشامخ. حرفيا إيه؟ ربنا خد واحد من بيت داود، مين؟ زروبابل. وعمل ايه زروبابل ده؟ اللي رجع بالفوج الاول من السبي، واللي عين حاكم من قبل قورش، واللي بنى الهيكل وعمر المدينه تاني، عاد المملكه. ده المعنى القريب البسيط اللي اسرائيل فهمته. هكذا قال السيد الرب: وآخذ أنا من فرع الأرز العالي وأغرسه. زربابل من نسل داود، عشان كده في متى واحد نسب المسيح زربابل، وبعد السبي زربابل ولد شالتيئيل من عيلة داود. وأقطف من رأس خراعيبه غصنا وأغرسه على جبل عال وشامخ. طب ليه بيقول ده ما ده قرش اللي عمل كده؟ هو اللي اصدر امر بالرجوع وعين زروبابل الحاكم. ليه ربنا بيقول هكذا قال السيد رب واخذ انا؟ ليه؟ لانه نبه روح الرب قرش، ده اللي حركت قلب قرش ان يعمل الامر ده، فدي ايدي انا، زي ما انا اللي استخدمت نبوخذ نصر عشان اقتص من صدقية اللي اصدر بعهدي. لكن لو تاخدوا بالكم كررها مرتين، هكذا قال السيد الرب وآخذ أنا من فرع الأرز العالي وأغرسه، راح مكررها تاني وأقطف من رأس خراعيبه غصنا وأغرسه. لأن في الحقيقة هي بتحمل معنيين، معنى نبوي قريب اللي هو زروبابل فرع من الأرض وغرسه، وليها بقى معنى نبوي بعيد أقطف أقطف من رأس خراعيبه غصما وأغرسه على جبل عال وشابك. أولا بالنسبة لزربباب الخطفرع، يعني بداية الأمر إيه يعني زربباب هيعمل إيه؟ راجع ورجع بنفر قليل وناس غلبانة وبلد مدمرة. لكن سفر زكريا كان بيشجع زربابل الفرع الصغير دوت، لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة. انتوا مستصغرين العدد اللي راجع مع زربابل، القوة القليلة اللي بيتمتع بها زربابل، الإمكانيات الضعيفة، المملكة المتحطمة. لا، لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة. حينتوا بنفسكم حتشوفوا ايد بابل، ايد زربابل، هتمسك الميزان وتوزن. عشان كده قال له من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. فالعمل اللي بدأ صغير دوت على أيدين زربابل، لا ربنا كبره كما على جبل عال وشامخ. قلنا ده المعنى القريب. المعنى البعيد، فرع الأرز العالي، قلنا فرع الأرز ده بالدوت. الفرع العالي يعني أقول إن الفرع ده عالي جدا عن الجدر. عارفين شجر الأرز ده عالي قوي، وإحنا خدنا فرع عالي قوي في الشجر. عايز أقول إن الفرع دوت هو 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 من شجرة الأرز، بس بعيد تماما 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 عن الجدر. ليه؟ لأنه هو أصل وذرية داود. هو صح هيجي من نسل داود، هو مرتبط بالجدر جسديا، جاي من زرع يس، انما هو ايه؟ فرع ارض عالي، هو اقرب للسماء، هو سماوي، الرب من السماء، هو ابن داود حسب الجسد، لكنه عالي قوي. داود بيقول له الرب: وآخذ أنا من فرع الأرز العالي وأقطف من رأس خراعيبه غصنا. عن هذا الغصن تنبأ أشعياء نبوتين، وتنبأ أرميا نبوتين، وتنبأ زكريا نبوتين. تنبأ أشعياء عن الأصل البسيط بتاع هذا الغصن، تنبأ إرميا عن الغصن ده كملك، تنبأ زكريا عن الغصن ده إنه حيقيم الهيكل. ليه؟ عشان يعيد يعني أسس العهد اللي أقامها ربنا مع إسرائيل. من بيت يسى البسيط هيجي الملك، هو أصل البسيط دوت. طب اللي هيجي ده ملك، هيعيد المملكة، ده اللي حيقولوا عنه إرميا. طيب الهيكل اللي اتهد، لا ما هو ده اللي حيبني الهيكل، ده اللي بيقولوا عنه زكريا. بصوا الست نبوات عن الغصن في العهد القديم. أشعياء من جهة أصله يقول أشعياء 11:1: ويخرج قضيب، فرع من شجرة يعني، ويخرج قضيب من جذع يس. أصل العيلة يس، وده جاي من نسل يس، من نسل داود، فحيطلع قضيب من جذع يس، وينبض غصن من أصوله. يس ده يعني عيلة وضيعة، من أنا ومن بيت أبي حتى أناسب الملك، زي ما قال داود عن شاول: أنا مين؟ أنا بيت يس بغلابة خالص. من جذع يس، من الأصول بتاعت يس، حيطلع غصن. أيضا يبين يعني بساطة منشأه أشعياء 53:2: نفس الغصن دوت نبت قدامي كفرخ، الفرخ يعني فرع شجر، وكعرق من أرض يابسة. غصن طالع في أرض دبلامة، أرض نشفة، ده من جهة أصله من بيت يس. من جهة عادة المملكة يتكلم إرميا عن الغصن دوت في موضعين. إرميا 23:5: ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر، غصن عدل، فيملك ملك. الغصن ده ملك هيملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض، هيعمل مملكة. أيضا إرميا اتكلم عن الغصن ده برضو في موضع آخر برضو أنه بيأسس المملكة، ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم الكلمة التي تكلمت بها. إيه الكلمة اللي اتكلمت بها في ذلك الزمان؟ أنبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض. إرميا لما تنبأ عن الغصن تنبأ أنه راح يقيم المملكة، يبقى إشعياء تنبأ عن أصله جاي من جزع يسا، إرميا تنبأ عن هذا الغصن أنه هيقيم مملكة، لأنه أيام إرميا المملكة بتنهار فبيديهم رجاء أن في غصن هيعيد المملكة. طب زكريا، ده زكريا بيتكلم بقى لما رجعنا وبنينا هيكل وكان هيكل بسيط مقارنة بمجد الهيكل الأول، فيتنبأ هو أيضا عن هذا الغصن. زكريا برضو نبوتين، زكريا 3:8 لأني هان ذاتي بعبدي الغصن. طب أساسا إيه اللي مركز عليه زكريا في النبوة؟ زكريا 6:12 هو ذا الرجل الغصن اسمه، اسم الغصن، ومن مكانه ينبت، مكانه اللي هو بيت داود في نفس الجدر بتاع داود، ويبني هيكل الرب. يبقى أصله من بيت يسى، هيقيم مملكة، هيبني الهيكل، لأن الوعد لداود ملك يجلس على كرسيه للأبد وفي الوقت نفسه ملك وكاهن، وأقطف من رأس خراعيبه غصنا. طب ده كان العهد القديم اللي تنبأ عن الغصن. طب العهد الجديد تم بقى بشارة الملاك لأمنا لقى 1:32 اللي حيتولد منك ده يعطيه الرب الإله كرسي داود أبي يملك على بيت يعقوب إلى الأبد ويكون ملك نهاية، جاي من داود نسله وحيملك للأبد. طب فين قيل عن المسيح أنه هو غصن؟ متى 2:23 وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة. طب ومالها يعني ماشي هيعيش في النصر لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصري. فين في الأنبياء قال أنه هو ناصري؟ أو في الأنبياء قال أنه هو غصن، وناصرة معناها إيه؟ غصن، الجزء الصغير اللي يبتدي بيه الفرع دوت، هو دي هذه كلمة ناصرة. فلكي يتم ما قيل بأن يدعى ناصرين يدعى غصن، لأن ناصرة معناها غصن. يبقى النبوات دي كلها اتحققت في شخص المسيح. طب ليه بيقول وآخذ أنا؟ لأن المسيح لم يحمل به بزرع بشر، أنا هيأت لي جسدا بجسد ليس من هذه الخليقة. ليه؟ لأنه جسد اتكون بالروح القدس في أحشاء العذراء مريم، فهو جسد شبهنا في كل شيء بس جسد ليس من هذه الخليقة. ليه؟ لأنه يخلو من الخطية، لأنه ده ربنا هو اللي هيأه له الآن، هيأ للابن جسد بالروح القدس. وآخذ أنا من فرع الأرض العالي وأغرسه، وأقطف من رأس خراعيبه غصنا وأغرسه. قلنا مكان الغرس فين؟ على جبل عال وشامخ. فين يعني؟ راح قايل في الآية اللي بعدها 23 في جبل إسرائيل العالي أغرسه. جبل إسرائيل لأنه عاش كل حياته في أرض إسرائيل، فأغرسه في أرض إسرائيل، من شاءه في أرض إسرائيل. طب إيه الجبل العالي ده؟ جبل صهيون، جبل الزيتون. على هذا الجبل صلب، على هذا الجبل قام، على هذا الجبل صعد. في جبل إسرائيل العالي أغرسه. يكمل بقية الآية 23 في جبل إسرائيل العالي أغرسه. جبل عالي عايزون أنه هيعمل مملكة عالية، مملكة سامية، مملكة ليست من هذا العالم، مملكة كما على جبل يعني ثابتة رسخة في جبل إسرائيل العالي أغرسه، فينبت أغصانا. عشان كده قال لنا ربنا يسوع أنا القرمة وأنتم الأغصان، فالفرع ده هيطلع أغصان المؤمنين. ويحمل ثمرا، كل غصن فيه يأتي بثمر. ويكون أرضا واسعا، كنيسة اللي هتمتد، البشارة اللي هتشمل المسكونة كلها، أرض واسع. فيسكن تحته كل طائر من الطيور دول المؤمنين، يحلقه كما في السماء. فيسكن تحته كل طائر، كل ذي جناح يسكن في ظل أغصانه. هتمتد المملكة بتاعته والطيور هتيجي تسكن في أغصان. عشان كده قال ربنا يسوع في متى 13 حبة خردل صغيرة، فرع بدينا بفرع صغير، متى صارت شجرة عظيمة تأتي طيور السماء وتتآوى في أغصانها. فيسكن تحته كل طائر، كل ذي جناح يسكن في ظل أغصانه. يختم الوعد الجميل دوت في الآية 24، فتعلموا جميع أشجار الحقل، كل الشعوب، كل الأمم، كل البلدان، كل الممالك، كل ده مشبه بشجر الحقل. فتعلم جميع أشجار الحقل أني أنا الرب. أنت هعمل عمل عجيب جدا، وبالعمل ده هيعرفوا أن أنا ربنا. إيه العمل اللي هيعمله؟ وضعت الشجرة الرفيعة، شجرة عالية، مملكة ذات شأن، هأضح هكسرها. مملكة أشور شجرة رفيعة وربنا وضعها، شجرة سامية، شجرة كبيرة، مملكة ممتدة. بابل شجرة رفيعة وربنا وضعها. فيما بعد جاءت اليونان شجرة وضيعة رفيعة وربنا وضعها. ورفعت الشجرة الوضيعة، مملكة يهوذا دي يعني تيجي ايه مملكة يهوذا وسط مملكة أشور ولا مملكة بابل ولا مملكة اليونان؟ ايه ولا حاجة. طب فين الممالك ديت؟ اندثرت، وضعت الشجرات دي كلها. طب مين اللي بقي النهاردة؟ الشجرة الوضيعة، مملكة المسيح. ويبست الشجرة الخضراء، ممكن هنا الشجرة الخضراء تبقى إشارة لمملكة الرومان لأنها ازدهرت وانتشرت، ويعني أطفت كما بظلالها على كل الأرض، عم شيء من السلام كل المسكونة، وجمعتهم كلهم بشبكة طرق كبيرة، يعني كأن شجرة خضراء كده مظهرة مغطية، فممكن تكون مملكة الرومان. طب يبستها فين مملكة الرومان دلوقتي؟ فيه مش موجود. وأفرخت الشجرة اليابسة، الكنيسة بقى اللي بدت يعني مضطهدة، بدت ليست ذات شأن. بجهز وعظة كده عن سفر الأعمال الإصحاح 27، مربوطة ربط لطيف قوي بالنفس البشرية. يعني فبدت القصة إيه؟ إن يوليوس قيصر سلم بولس وأسرى آخرين عشان يسفروا إيطاليا. طبعا يا معنى رمزي مش هنقعد نحكي دلوقتي فيه، بس يعني إيه بداية القصة؟ بولس وأسرى، معنى جماعة كده أسرى مش ذو شأن مش ذو قيمة، دي بداية مملكة المسيح، بداية الإيمان، بداية عمل النعمة في قلب الإنسان. تبدو في شكل وضيع، شكل بسيط، لكن بعد كده كبرت. أفرخت الشجرة اليابس، ممكن تكون الشجرة الخضراء اليهود، بدوا كشجرة خضراء، شعب يعرف ربنا، شعب عنده الشريعة، شعب بيعبد الله، يعني شكلهم في عينين نفسهم احنا شجرة خضراء فأرض يبس. طب ربنا عمل ايه؟ يبست الشجرة الخضراء، لا يأكل منك احد ثمر بعد. وأفرخت الشجرة اليابسة، الكنيسة البسيطة، الأمم اللي كانوا في زيتونة برية، إذا بالله إيه ينمي الكنيسة ويكبرها. فتعلم جميع أشجار الحقل أني أنا الرب. يبقى عمل ربنا الشجرة الرفيعة وضعها، كسرها ورفع الشجرة الوضيعة، الشجرة الخضراء يبسها وأفرخ الشجرة اليابسة. نفس القوانين ربنا ومبادئ ربنا، اختار مين؟ اختار الشجرة الوضيعة والشجرة اليابسة، اختار الفقراء، اختار الجهلاء، اختار الضعفاء، خذ بيهم الشجر العظيم الكبير الأخضر. نفس تسبيحة أمنا العذراء، أنزل الأعزاء عن الكراسية ورفع المضطجعين. العالي قوي ده راح كسره، والوضيع البسيط اليابس ده راح ميه مكبره. أنا الرب تكلمت وفعلت. هذا سلطان ربنا على الأرض كلها، يقيم ممالك ويعزل ممالك. هو دوت اللي شافه دانيال، شاف ممالك الأرض ايه؟ تمثال ضخم، رأس ذهب ودراعين فضة وبطن ورجلين حديد وخزف، حاجة ايه ممالك، بداية من نبوخذ نصر وانت جاي. نبوخذ نصر ومدي وفارس واليونان والرومان. طيب جي حتة حجر كده صغير قطع بغير يد، المسيح اللي ظهر في الطباع قطع بغير يد لأنه حبل بيه بدون زرع بشر. عمل ايه؟ ضرب التمثال دوت، ضربه فين؟ عند الرجلين، لأن المسيح تجسد في وقت الرومان. الحديد المختلط بخزف الأرض لأنه الرومان اختلطت بشعوب الأرض. طب عمل ايه؟ حطم التمثال دوت، حطم الممالك ديت، والجبل دوت صار، والحجر ده صار ايه؟ جبلا عظيما ملأ كل الارض. هذه مملكة المسيح، تجسد ايام الرومان كحجر صغير من ازدرى بيوم الامور الصغير. طب وفي الاخر الحجر الصغير ده صار ايه؟ جبل عظيم ملأ كل الارض. فين مملكة اليونان والرومان؟ فين الممالك ديت؟ انا الرب تكلمت وفعلت. يبقى الإصحاح 16 اللي اتكلم عن الدينونة، البنت اللقيطة اللي تمردت اللي عصت و انتهى لو تفتكروا بالعهد الأبدي. وعد كان جميل خالص نهينا بالإصحاح 16. الإصحاح 17 اللي بيتكلم عن الدينونة، جيت المملكة وكسر الحلف والنهاية المرة اللي انتهت ليها، إذا بي بينتهي بالوعد المسياني بمجيء الغصن. ده الإصحاح 17. طبعا ما يعني ما ينفعش ان نخلص وعظة كده في وقت صغير، يعني عشان بس يعني ربنا ما يطعلناش عادة يعني. وطبعا انا سبت الانجيل مفتوح، فمن له فهم كان المفروض يكون مدرك من بداية العظة انه قدام الانجيل ما تقفلش، يبقى في جزء ثاني حيطيري. فحناخد يعني مدخل، طبعا مش من الاصحاح 18 دوت، هنشوف ده من اعظم الاصحاحات حقيقي يعني. فحناخد بس ايه كده ايتين منه. حسكيال 18 الآية الأولى، وكان إلي كلام الرب قائلا، ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين، الأباء أكلوا الحصرمة وأسنان الأبناء درست. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. آيتين صغيرين بس في الحقيقة الكلام فيهم كثير. طبعا اطمنتوا كده أنا قفلت في المقدس، يعني ما فيش رأي تاني. يعني احنا كده مدخل بس كده للإصحاح 18. عشان نتصور دلوقتي سفر حزقيال، احنا من الإصحاح 1 لغاية 3 دعوة حزقيال، من الإصحاح 4 لغاية 12 إنذارات قبل السقوط. من الإصحاح 13 لغاية 17 كانت مجموعة رسائل وأمثال، رسالتين ومثلين كلهم حوالين الخراب والسبي. هنبتدي بقى قسم جديد من الإصحاح 18 لغاية 24 بيكشف خطايا إسرائيل وأورشليم. الإصحاح 18 في الحقيقة من أعمق ومن أهم الإصحاحات، مش بس في سفر حزقيال لكن في الحقيقة في الكتاب المقدس كله. ليه؟ أقول لكم ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية أنه بيعلن مبادئ الله في القضاء والدينونة، الأسس اللي ربنا حيدين عليها الأرض، فدي أمر مهم. نمرة اثنين، بيكشف العلاقة الخطيرة أو الـ يعني يسموها الجماعة بتوع الفيزياء وبتوع الكريتيكال بوينت، يعني النقطة اللي بينقلب عندها الكيرف، يعني بتاعت ايه، ما بين العلاقة ما بين عدل الله والحرية الشخصية للإنسان. منين الإنسان حر؟ حرية كاملة. ومنين الله عادل في حكمه على الإنسان؟ الحدود اللي ما بين الاثنين دول بيكشفها حزقيال 18. أيضا حزقيال 18 بيبين عدل ربنا، إزاي أن كل إنسان مسؤول عن أعماله أمام الله. في الحقيقة التعليم دوت أشير إليه في مواضع أخرى في كلمة الله. أرميا أشار ليه زي ما هنشوف وإحنا بنشرح، الشريعة أشارت ليها، نفس حزقيال أشار ليه في الإصحاح 14 لما بيتكلم على عقاب مدينة، ولو في بار في المدينة مش هينجي لا ابنه ولا بنته، هينجي نفسه. يعني فيها إشارة لمبادئ في القضاء. طب إيه اللي هنا؟ اللي هنا بقى إنه هو يعني استفاض في شرح هذا التعليم، فهو تعليم مش أول مرة يذكر في الكتاب فعلا، لكنه الاستفاضة والشرح من جميع جوانبه وإعطاء أمثال عن هذا الأمر، أسس ربنا في الدينونة وفي القضاء اللي بتظهر عدل الله، اللي بتبين الحدود ما بين عدل ربنا وما بين حرية الإنسان، الاستفادة في الشرح دوت في الحقيقة موجودة هنا في حزقيال 18. من هنا بقى حزقيال 18 مصحات مهمة جدا في كلمة الله. طب الإصحاح متقدم إزاي؟ متقدم إن ربنا بيجاوب على أسئلة بيقولوها الناس المزبيين، أو اعتراضات بيعترضوا بها الناس المزبيين. هم قالوا اعتراضين يخصوا عدالة الله. في الآية 25 قالوا ليست طريق الرب مستوية، طرق ربنا ملتوية، ربنا مش مستقيم في طرقه. طبعا كلام خطير جدا. وقالوا الآية اللي احنا قريناها بقى، الآباء أكلوا الحصرمة وأسنان أبناء برست. فبيرد ربنا على الـ 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 الأسئلة دوت أو الاعتراض دوت أو المحاجاة ديت في التعليم اللي مذكورة هنا في الإصحاح 18، وحيرجع ليها حزقيال مرة تانية في الإصحاح 33، هيشير ليها برضو مرة تانية. طب إيه السبب إن الشعب يعني اعترض على سياسة الله وقالوا إن طرق ربنا مش مستوية؟ عشان يبرروا نفسهم، بدل ما يعترفوا ان احنا خطاط واللي احنا فيه ده بسبب اعمالنا وخطايانا، فعشان يبرروا نفسهم قالوا ربنا ظلمنا، احنا ما نستاهلش اللي احنا فيه دوت، ولو ربنا عادل ما يعملش فينا كده. ودي مشكلة، انه عوض عن الانسان يلوم نفسه بيلوم مين؟ يلوم ربنا. فعشان كده ربنا بقى بيرد على مثل هذه التساؤلات، وزي ما هنشوف يعني بنعمة ربنا حنتناولها من جوانب يعني حتى تمسنا احنا النهاردة في الايام ديت. انه خلاصة الإصحاح 18، كل انسان مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة امام الله، وده منتهى العدل الالهي. ده المحور اللي بيدور حوله الإصحاح 18. يقول في الآية الاولى، وكان الي كلام الرب قائلا. ربنا سمع الاعتراضات بتاعت الناس، التساؤلات بتاعتهم، ليست طريق الرب مستوي، طول ربنا ملتوي، ربنا مش عادل، ربنا بيظلم. فرح ردد ربنا بالإصحاح دوت، وكان الإصحاح ده محاجات ما بين ربنا وما بين شعبه. الشعب بيسأل أو بيعترض أو بيتذمر أو بيشتكي أو بيعلن فكره، فربنا بيرد على هذه الأفكار. فبيقول لهم إيه في الآية 2؟ ما لكم؟ سؤال ما لكم؟ بس السؤال فيه استنكار، إزاي كده؟ اللي أنتم بتقولوه دوت يصح الكلام اللي بيتقال دوت كده يعني؟ ما لكم؟ ما لكم؟ ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل؟ تقوليلي مش حسكيل بيكلم الناس اللي في السبي، ما يمنهم الأرض إسرائيل ليها معنيين. المعنى الأولاني أن ربنا ما يعتبر شعب إسرائيل أينما حل هو شعب نتاج أرض إسرائيل. إيه أرض إسرائيل؟ دي أرض الموعد، ده المكان اللي خدوا فيه العهد، ده المكان اللي خدوا فيه شريعة ربنا. أنتوا أرض إسرائيل، أنتوا غير بقية الناس، إزاي أنتوا تقولوا الكلام دوت؟ ما يجيش منكم أيا كنتوا بقى، مسكنكم في إسرائيل، مسكنكم في بابل، أنتوا شعب متربي على الشريعة، أنتوا شعب عارف فكر الله، أنتوا أرض إسرائيل، أنتوا نبتة إسرائيل. إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ الأمم تقول كده ماشي، لكن ما يصحش أنها تتقال منكم. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، ما لكم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل؟ لأن فعلا المثل دوت أول ما اتقال، هنشوف وإحنا بنشرح، اتقال في أرض إسرائيل في أورشليم، ونقل للناس اللي في بابل إنه بالبلد ربنا ظالم. هنشوف دلوقتي التفاصيل. وعجيب بقى إنه ده جه فين؟ يعني عارفين لو كان المثل دوت، طبعا هو في كلتا الحالتين غلط، وهنفند دلوقتي الغلط اللي فيه، بس لو كان المثل ده طلع من اليهود اللي في السبي، يعني مش هقول لك عوز، ده ما فيش عوز، بس يعني ايه في اسباب ولو فهم خاطئ بتقولوا الكلام دوت ان ربنا ظلمنا. لا احنا في السبي، لا ده العجيب انه حصل منين؟ من اللي لسه موجودين في اورشليم اللي جنب الهيكل، اللي لسه الهيكل قائم. المثل ده طلع ايام ارميه، ودي تدل ان الانسان تملي عايز يبرئ نفسه ولو على حساب بر الله. ربنا ظالم بس انا صح، يعني مش مهم، يعني الانسان راضي انه يبرر نفسه ولو في اتهام ربنا بالظلم، بس المهم انا في الاخر انا الصح. فعجيب ان المثل طلع اول ما طلع فعلا في اورشليم، وبعد كده اتنقل لليهود اللي موجودين في السبي. ما لكم انتم، يعني ايه؟ بصوا كلمه انتم يعني ايه؟ يعني عارفين كده ربنا صعبان عليه، ما كانتش تيجي منكم انتم، يعني لو تيجي من الامم ماشي، تيجي منكم انتم. ما لكم انتم، يعني يعني ربنا بينتظر من شعبه سلوك غير سلوك الامم. يعني جرحت في بيت أحبائي فعلا. ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل؟ إيه المثل؟ قائلين الأباء أكلوا الحصر، ما الحصر اللي هو العنب الغير ناضج، بتلاقوه مزز كده يعني طعمه يجزع كده. الأباء أكلوا الحصر ما، وأسنان الأبناء برصت. برصت يعني اتحكت في بعضهم. عارفين لما الواحد يدوق حاجة مزيزة قوي تلاقي دروسه تخبط في بعض كده، يحس بجزعة كده في الدروس، اهي دي كلمة ضريست، استقت في بعض، يخبطت في بعض، حكت في بعض. يعني بالبلدي، ابويا اكل عنب مر وسناني انا اللي وجعتني. ادي المثل اللي بيقوله الاباء اكلوا الحصر ما واسنان الابناء ضريست. بقول لكم نفس المثل دوت اتقال بسفر إرميا واحنا في أورشليم، يبقى ده أول ما طلع في إرميا 31 الآية 29 والآية 30 يقول ايه؟ في تلك الأيام لا يقولون بعد، ما يتقالش بقى الكلام دوت، الآباء أكلوا حصر من وأسنان الأبناء ضرست، بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصر تضرس أسنانه. ما تقولوش بقى الكلام ده، تقولش هو كل العنب وانا اللي اسناني وجعتني. يبقى ده معنى كده ان المثل ده اتقال في 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 اسرائيل وارميه واحد وتقول ما تقولوش الكلام دوت، وتكرر نفس المعنى في مراثي ارميا الاصحاح الخامس الايه 7 قالوا كده اباؤنا اخطاوا. على شرح المثل بقى يعني ايه الاباء اكلوا الحصرمه، اباؤنا اخطاوا وليسوا بموجودين ونحن نحمل اثامهم واحنا اللي بندفع الثمن. هم كلوا العنب واحنا اللي سننا وجعتنا. قالوا المثل في ارميا وقالوا المعنى في المراثي. طب الفكر ده جه عند اسرائيل منين؟ انه يعني ازاي تتصوروا يعني كلام ضد المنطق، واحد ياكل العنب المر انا اسناني توجعني. يعني انا حتى لو تاخدوا بالكم الامثال فيها حكم يا حبايبي، الامثال الشعبيه فيها حكم، والمثل بيعبر عن فكره. اه ممكن تكون فكره غلط طبعا، في امثال يعني ايه غلط يعني، بس يعني قصدي ده ضد المنطق يعني كلام ما يدخلش العقل. يعني في امثال غلط بس ممكن الفكر البشري يستصيغها يعني يقبلها، يعني حتى لو هي غلط. اقول لك مثلا عين تفلق على حجر مثل، هو مثل غلط بس ممكن الفكر البشري يقبله بسبب مشاهدات بسبب استنتاجات خاطئه ايا كان. لكن هنا مثل لا يتفق مع، لا يمكن العقل يعني يستسيغه، ان واحد ياكل وواحد تاني سنانه توجعه. طب جه منين؟ بقول لكم الفكر ده جه من فهم خاطئ لما ذكر في سفر شريعة موسى مرتين، في سفر الخروج مرة، في سفر العدد مرة، في سفر التثنية، خروج 20:5 وخروج 34:7 نفس الفكر ده في سفر العدد الإصحاح 14:18 ونفس الفكر ده في سفر التثنية الإصحاح 5:9 بيقول ايه الفكر اللي ما فهموه غلط؟ ربنا بيقول افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع. ففهموا ايه؟ افتقد ذنوب الاباء. طبعا هنا ده ما يقصدش الابناء انه اب خلف ابن، لا ده اب ده جيل وابن ده جيل تاني، ممكن يكون الاب جيل والابن هنا اللي مقصود بالجيل الثالث والرابع. يبقى اذا هنا اباء وابناء مش بالضروره يعني اب وده ابنه مباشرة، لا ممكن يكون جده ممكن يكون حفيده. طيب فهموا الكلام ازاي؟ افتقد ذنوب الاباء في الابناء، يعني الاباء غلطوا وربنا بيعاقب الابناء في الجيل الثالث والجيل الرابع. فيبقى ممكن احنا جيل الثالث احنا جيل الرابع احنا اللي بنتحمل نتيجة غلط الاباء. فعشان كده روح قايلين المثل الاباء اكلوا الحصر ما واسنان الابناء برست. بس ما كملتوش بقية الآية، هنا الالتباس بقى. أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، من مبغضية. يعني الجيل الثالث والرابع سالك نفس السلوك اللي سلكه الجيل الأول. يبقى إذن الآية دي بالعكس دي بتبين طول أنات ربنا. الجيل الأول غلط وأنا مطول بالي، الجيل الثاني عمل نفس الغلط وأنا مطول بالي. طب اتعظوا من أبائكم، لا ما ماشي. طب انتظرت للجيل الثالث وانتظرت للجيل الرابع مش راضين تتعظوا، فأنا معاك للجيل الثالث والجيل الرابع مش على خطايا الأباء، على خطاياكم أنتوا. أنا طولت بالي عليكم، يمكن لما الجيل الأول عمل كده ما هو ما شفناش مثال للعقاب وللدينونة، تخذنا الموضوع. طب الجيل أديك شفتوا أباءكم، أديك شفتوا جدودكم، أديك شفتوا جدود جدودكم، وأنا مطول بالي عليكم ما فيش فايدة. لا هيجي بقى وقت للقصاص. بس هم بقى فهموها إن اعتبروا أن الجيل الثالث والجيل الرابع أبرار وبيحتملوا عقاب الجيل الأول. يبقى شايفين عوض عن الإنسان يعترف إنه هو أخطأ، لا بيلوم ربنا وبيفتهم ربنا إنه مش عادل. الأباء أكلوا الحصرمة وأسنان الأبناء برزت. خطورة هذا المثل بقى يا أحبة أو خطورة هذا الفكر حاجتين. هذا الفكر يلقي بالملامة على الله أو يلقي بالملامة على النفس، وفي كلتا الحالتين الذات عايزة تتبرر أمام نفسها. تعالوا نشوفوا خطورة الفكر دوت ونشوفوا أنه ممكن يكون الفكر ده فينا لغاية النهاردة. الأباء أكلوا الحصرمة وأسنان الأبناء درست. هي ببساطة الإيمان بما يسمى القدرية. إيه القدرية؟ ناس غلطت زمان، بس إحنا مكتوب علينا إن إحنا نتحمل النتائج، فإنه في حاجة مكتوبة علينا، إحنا بندفع ثمن فاتورة إحنا مصرفناهاش، مكتوب علينا كده. أنا جيت في الجيل الثالث والجيل الرابع، هو ده بقى الجيل اللي ربنا كاتب عليه العقاب. أدي خطورة هذا الفكر. قدري إن أنا جيت في الجيل الثالث والرابع، قدري إن أنا جيت في الجيل اللي الله هيقتص منه، قدري. فهو اتهام لله او القاء اللوم على ربنا. طب انا ذنبي ايه؟ انا ما كان ممكن ما تولدش في الجيل دوت، ما كنتش انا تعقبت، بس هتعمل ايه؟ اهو مكتوب عليا كده، اهو قدري كده، اهو نصيبي كده، اهو مكتوب لي كده. أبا اكل حصن، طب ما انا ما كنتش ممكن، انا ما اجيش، انا كنت جيت انا في الفتره ديت، لكن انا هعمل ايه؟ وانا كانوا خيروني لما جيت، يبقى انا مكتوب عليا ان انا اللي اتحمل النتيجه ديت. انا جيت في الفتره ديت، طب انا اقدر اغير الماضي؟ ابائنا اللي غلطوا دول ما اقدرش، خلاص ده ماضي. طب بايدي اغير الحاضر ان انا اللي بدفع الثمن؟ لا مش بايدي حاجه. طب بكره وانا املك يا سيدي، وهو كاتب علينا ان احنا اللي نتعاقب، يبقى ما باليد ايه؟ اهو ده القضاء والقدر، ما باليد حيلة، مكتوب. نتيجة هذا الإيمان الخاطئ بالقدرية، نمرة واحد، ما تحاولش. بص مكتوب، هتهرب من المكتوب. وهنا بقى يجي بقى المثل الخاطئ، المكتوب على الجبين، لا تشوف العيب، مكتوب لك. طب هعمل ايه؟ تطلع تنزل، اهو مكتوب لك كده، خلاص مفيش رجع، ما تحاوليش. هذه نمرة واحد. نمرة اتنين، طب اتوب لي؟ ايه لازمة التوبة اذا كان انا مكتوب لي ان انا لا اتعاقب؟ انا مكتوب لي ان اروح الجنة، انا مكتوب لي اروح النار. هتروح فين؟ انت هتغير المكتوب؟ استغفر الله. يبدو ان في اعلاء لله، لكن في الحقيقه لا. شوف دلوقتي بس يبان ظاهره كده، خلاص تتوب ليه؟ ما هو انت لو مكتوب لك هتروح الجنه هتروح، مكتوب لك تروح النار هتروح النار، ما انت هتعمل ايه؟ مكتوب ان ده يحصل، تروح يمين تروح شمال، مش هتهرب من المكتوب. فهو مفيش رجاء، مفيش داعي للتوبه، مفيش اهل الفضيله. طب انت بتتعب نفسك ليه؟ نفس الامر يعني، التوبه لو خدناها يعني الجانب، مش عايز اقول السلبي طبعا، عمر ما كان التوبه كان جانب سلبي، بس يعني ايه؟ طب ابطل، طب تبطل ما تبطلش، هو مكتوب لك كده. طب اقتني فضيله، تقتني ما تقتنيش، هو مكتوب لك كده. تعبش نفسك، بالتالي يولد حاله من السلبيه، ما باليد حيله، بالتالي يولد انعدام المسؤولية. يعني أنا إيه اللي بإيدي؟ أنا مش مسؤول، لأنه هو قدر كده ولا قدره عمله، وإحنا نقف ضمنه. إذن ضمن أنا مش مسؤول، هو بقى ربنا. طبعا هنعمل له إيه؟ خلاص هو حر، يعني سبحان الله، ما تتدخلش أنت في الحتة دي. يعني بصوا الظاهر يبان فيها إعلان لله وسلطانه، لكن زي ما انتم شايفين هي تحقير للإنسان. هو مكتوب تروح يمين تروح شمال، فلا لا تحاول ولا تتعب نفسك، اللي مكتوب هيحصل. فبالتالي بقى كل شيء محتوم وغير قابل للتغيير. إذن خطورة الفكر ده، يعني حصيلة بقى أن الحاجات دي كلها هي تنصل من تحمل المسؤولية. بدل ما نتحمل المسؤولية واخد تبعيات الأمر، أنا عايز أنزوي في كوخ يبدو أنه بيحميني من طيارات أخذ القرارات باسم إيه؟ مكتوب. فهي فيها سلبية، هي فيها تخدير كاذب للضمير. يعني كلام واضح، يعني كلام واضح، كلام شرح نفسه. إن أنا قبلت الفكر دوت كلام خلاص، ما هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هو ده مكتوب لك كده. لذلك يا أحبة صار هذا الفكر سر تخلف مجتمعات كثيرة بداعي كده. يعني ايه ده شرح الآية كده؟ يعني عايز واحد يصورها كده ويحطها جنب الوعظ، هي هو ده شرح. اعمل ايه؟ لذا أحبة ما نستغربش كدراسة، يعني بيسموها ايه بتوع، يعني دراسة الناس، يعني ليها اسم دلوقتي، كان علم اجتماع زمان بس دلوقتي مش عارف سموها انثروبولوجي ولا عارف بيسموها ايه. لما مثلا الكوليرا ظهرت، اكتر نسبة اصابات، دي حاجة معروفة يعني، كانت في الشرق الاوسط، اصابات وفيات، ايمانا بهذا المبدأ قدر. هتعمل ايه؟ تاخد بقى مصل ما تاخدش مصل. وطبعا ايه واخدين بالنا بنلقي بالظل على الكورونا، نفس الامر نفس الفكر، انه هتعمل ايه؟ ما هي مكتوبة لك مش مكتوبة لك؟ مكتوب لك كورونا تطلع تنزل حنجي لك الكورونا او الكوليرا. فما هي لا تقول لنا مصل ولا غيره، ما هي هي مكتوبة. فبالتالي بقى ليه تعمل، ليه تتعب، ليه تجتهد؟ اجري يا بني ادم. بصوا بقى، بصوا الامثال بقى وليدة هذا الفكر. اجري جرب الوحوش غير رزقك لن تحوش. مش كلام دوت، مش كلام دوت يا حبايبي. ده نابع من ايمان بقدرية. ايه القدرية؟ هم اكلوا واحنا نصبنا ان احنا جينا في الجيل اللي بيتعاطى، هنعمل ايه؟ انا جبت نفسي انا في الجيل دوت، مين اللي جابني؟ القدر. فانا مكتوب عليا كده. الاباء اكلوا الحصر ما واسنان الابناء درست. ادي اول يعني خطورة في الفكر دوت، هو يعني ان الله ملوم في سبيل ان الانسان في الاخر زكى نفسه. ممكن المثل الخاطئ ده بقى يجي بالملامة على الناس. الاباء اكلوا الحصر ما واثناء الابناء درست، يعني ببساطة انا مش السبب في اللي انا فيه، انا مجني علي، انا ضحية، انا ما عملتش حاجة، هم ابائنا اكلوا حصر، احنا مظلومين. لذلك يا أحبة كل من يؤمن بالمبدأ القدري دوت عنده يساوي مبدأ المؤامرة، يعني الاثنين دول مربوطين ببعض في دراسة أفكار الشعوب. اللي يؤمن بالقدرية تلاقي تملي عنده مبدأ إحنا ضحية، إحنا تملي الناس متأمرين علينا، إحنا عايزين يخدعونا، إحنا عايزين يضحكوا علينا، إحنا حطولنا في البتاع اللي بتاكلوها دي اسمها إيه، ما بتاع دي اللحوم دي والحاجات دي، تعرفش اسمها ايه، الراجل الامريكاني دوت ماكدونالدز دوت، طب هم حاطين فيها حاجة علشان يخلوا الستات بتاعتنا عندها عقم. يعني عندنا تملي، احساس انه احنا ضحية، احنا تحت مؤامرة، احنا العالم كله ضدنا، احنا مضطهدين، احنا طمعانين فينا، احنا مربوطين ببعض. ففي جانب بلقي اللوم على الله، وفي جانب بلقي اللوم على الناس. أنا مظلوم، أنا ضحية، أنا بريء، فبالتبعية. طب هو مين اللي ورى الحاجات دي؟ ربنا. طب احنا ما بنقولش ان ربنا ظالم يعني ما بنقولش كده. طيب تعالى احنا النهاردة لما اقول انه انا تكويني دوت راجع لعوامل وراثية، انا ورثتها من ابوي، انا هعمل ايه؟ انا في جينات من بابا، والجينات ديت من ضمنها الجينات العصبية، ردود فعل الانسان، معروف طبعا انه نسبة في الذكاء راجعة للاب وللام، ما هي حاجات معروفة يعني في العلم معروف. طب ما انا ابص كده لبيدي. مش بس في عوامل وراثية من الجينات او غيره، عوامل البيئة. يعني انا ما اخترتش البيئة اللي انا تربيت فيها، ما اخترتش العصر اللي انا تربيت فيه جيت فيه، ما اخترتش البلد، ما اخترتش الحاجات دي، وانا وليد. عوامل وراثية وعوامل بيئية وعوامل تربوية، في النهاية انا مظلوم. انا ما اخترتش لنفسي اللي انا فيه ده، انا ما حدش خيرني ان انا ابقى ابن فلان اللي فيه صفات وراثية معينة انا ورثتها. أبانا أكلوا. بصوا المثل يبدو في الأول في ظاهره يعني أن احنا أبرياء منه، بصوا لما نزلنا به، لا ده احنا مرات كتير بيبقى لينا ذات الفكر. الأباء أكلوا الحصرمة وأسنان الأبناء درست. لذلك أحب يعني رد على كل هذه الأفكار عشان يعني أختم بقى حديث النهاردة، فالمرة جاء بقى نشوف الآيات اللي ربنا بيرد بيها. حاول ثلاث أفكار حوالين المقدمة دي اللي أنا قلتها كلها. نمرة واحد، هما بيقولوا اللي احنا فيه بسبب أبائنا، أيا كان بقى احنا دلوقتي خدناها في عوامل وراثية، خدناها في بيئة، خدناها في قدر، خدناها زي ما خدناها، يعني في النهاية اللي بيحل بينا دوت احنا ملناش جنب فيه، ده بسبب أبائنا. الله يؤكد وفي أكثر من موضع إنه ربنا ما بيعاقبش إنسان على خطايا غيره. يبقى ما فيش بقى إيه يعني هتنفي كل الكلام اللي احنا قلناه، هتنفي كل الكلام اللي احنا قلناه. طبعا موضوع القدرية مرة عملت عظة كانت لوحديها كده، كان اسمها القضاء والقدر، يعني كنا استفدنا الشرح إيه، بس يعني المثل ده بيلقي بظل عليها. طبعا يمكن الردود ما تبقاش يعني دلوقتي في حديثي في حسكيات يعني فيها رد كافي على موضوع القدرية، لكن ممكن بقى اللي يحب يعني يزود في الشرح في الأمر ده يرجع. بس أنا دلوقتي بنقول دلوقتي كنتيجة كرد ثلاث أفكار رئيسية هنطلع بيها. الفكرة الأولى إن ربنا ما بيحاسبش إنسان على خطايا غيره، الإنسان مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة أمام الله. فين الكلام ده تقال؟ سفر التثنية الإصحاح 24 الآية 16، ربنا بيقول لا يقتل الآباء عن الأولاد. الولد غلط ما نقتلش أبوه، وما يقتل الأولاد عن الأباء. الأب غلط ما نقتلش ابنه. كل إنسان بخطيته يقتل. يبقى مفيش حد بيتعاقب على خطية غيره، يبقى هو له مسؤولية كاملة. ودم في مسؤولية يبقى في حرية كاملة عن اختياراته أمام الله. عارف التساؤل دلوقتي اللي في الذهن؟ طب وانا اخترت؟ اصبر بس، خد الكلام للآخر، عارف انت بتفكر فيه، بس خلينا دلوقتي ايه نمرة واحد. لا يقتل الاباء عن الابناء ولا يقتل الاولاد عن الاباء، كل انسان بخطيته يقتل. لا يمكن ربنا يدي قانون للناس مثل هذا يبقى هو اقل عدلا من القانون اللي هو بيقوله للناس. هو بيقول للناس ما تقتلوش الأب عشان خطية ابنه، وما تقتلوش الابن على خطية أبوه. قانون بيقوله في, 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 في الشريعة بتاعت موسى. فمش معقول هو يقول القانون دوت وهو يتصرف بخلاف القانون. يبقى القانون الوضعي مش عايز اقول وضعي طبعا اسف لان ده قانون الهي. قانون الالهي الله بذاته يكسره ما مش ممكن يعني كلام ما يمشيش خالص يعني فيش تناقض ما بين الله وما بين ذاته. بل بالعكس ده عكس القوانين الأرضية عكس القوانين الأرضية. أولا قوانين حمورابي. حمورابي ده كان الشريعة اللي كانت موجودة في بابل القديمة تقريبا أيام عصر إبراهيم أبونا تقريبا يعني بالفترة دي. بس يعني أنا بقولها أقصدها ليه يعني عايز أقول لكم كده قبل الشريعة يعني ده القصد. لكن تحديدا يعني هي يعني دلوقتي احنا بنتكلم حاجة قبل موسى بس ده اللي أنا عايز يعني أقوله يعني. طب قانون حمورابي قالت ايه؟ قالت لو أنا بنيت بيت والبيت ده وقع على ولده وموته يجي ياخده ابني يموتوه. أنا موتت ابن راجل بسبب حاجة غلط مش أنا اللي موت، لا أنا موتت ابني يبقى ياخده ابني. طبعا ظلم. لا قوانين ربنا مش كده. أقول لكم حاجة بين قوسين، أنا قتلت طب ادفع فلوس وتتبرأ. أنا ممكن الفلوسي أنا يعني أنا عيل ممكن أخذها من أبويا، يبقى أنا غلط تجاه الشخص دوت بس استنادا على أبويا أنا نجيت من العقاب. طب وهنا هو ده فين العدل هنا؟ فين العدل هنا؟ لا لا يقتل الأباء عن الأولاد. أقدر أقول بقى بالناحية التانية ما يتبرأش الأب على حساب الابن وما يتبرأش الابن على حساب أبوه. خدت فلوس أبوه وتبرأت، لا طب ما أنا قاتل. فلا ده مش عدل، ده مش عدل. يعني ان انا اقتل وادفع فلوس كي ما اتبرأ يعني انت سفكت دم يسفك دمك بس خلاص، ما غير كده يبقى مش عدل. ف يأكد ربنا زي ما بقول لكم انه الانسان بيتحمل نتيجة خطيئته. طيب نفس عندنا ملك في اسرائيل اسمه أمصيا في سفر ملوك الثاني لصح 14 آية 5 و6 نفذ القانون الإلهي دوت بالحرف انه الابن ما يتقتلش بسبب خطية ابوه. ازاي؟ انه أرى لكم الآية أمصيا ده ملك يهوذا ده كان رجل مستقيم يقول عنه قتل عبيده. أمصيا قتل العبيد بتوعه الذين قتلوا الملك أباه أبوه اللي هو يؤاش. يؤاش كان ملك والعبيد بتوعه موتوا يؤاش. فلما ملك ابنه أمصيا قتل العبيد اللي قتل أبوه ولكنه لم يقتل أبناء القاتلين، ما قتلش عيالهم. ليه؟ حسب ما هو مكتوب في سفر شريعة موسى حيث أمر الرب قائلا لا يقتل الأباء من أجل البنين والبنون لا يقتلون من أجل الأباء إنما كل إنسان يقتل بخطيته. فأمصية نفس أنتوا قتلت أبويا أنتوا اللي تموتوا بس أنا مش هعمل حاجة في عيالكم. دي شريعة ربنا، كل سافك دم بالإنسان يسفك دمه، شريعة ربنا. فدي أمر واحد. أول فكرة إن كل إنسان مسؤول عن نفسه أمام الله. طيب تقولي طب إحنا عندنا اعتراض، إحنا عندنا مثلا في سفر العدد الإصحاح 16 كرح اتزمر على هارون وكانت النتيجة إن فتحت الأرض فيها وبلعت كرح وجمعته 150 نفس. طب لا ما تعملش كده، ما هدول كانوا متضمنين مع كرح فخطيته. فهم مش اتخذوا في الرجلين، لا هم بسبب خطية كورح هم عوقبوا. عندنا مثل تاني ممكن البعض يعترض به، سفر يشوع عخان لما يشوع أمر انه عخان وكل جماعته تترجم، لا هم مش أبرياء لأنهم كانوا على علم بسرقة عخان وعخان دخل خبها في الخيمة وهم كلهم عارفين انه عخان أخذ حرام ومحدش فيهم رضي يتكلم، كلهم كانوا متضامنين مع خان، فلذلك عوقبوا معه. فما حدش تاخد بذنب حد يعني زي ما بيقولوا، لا، اللي يغلط يتاخد بخطيئته. ولو حد فعل بخلاف هذا فهو مخالف لشرع ربنا، يعني عشان بقى يعني نبقى قطعنا الشك باليقين زي ما بيقولوا، انه اي موقف بقى تاني بخلاف هذا يبقى دي ما كانتش وصية من الله، دي ممكن يكون تصرف خاطئ من شخص، لكن كشريعة من الله لا 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 لا، لا تسمى مسؤول عن نفسه. فدي الفكرة الاولى، والرد على الاعتراض في الفكرة التالتة. هنجدنا بقى الفكرة التالتة وهي اساس الايمان المسيحي. طبعا انا عارف لسه مردتش على اللي بيقول في حاجات انا مليش يد فيها وانا جايلها مش ناسي، بس يعني خلينا دلوقتي ناخد ثلاث افكار عشان شايف انا حد قاعد يفكر في الموضوع دوت، فجايين لها دلوقتي اصبر. عندنا فكرة تالتة برضو تخص صميم هذا المثل، الاباء اكلوا حصر من واسنان الابناء درست، مشكلة وراثة الخطية. طب دي اساس الايمان المسيحي. معلمنا بولس الرسول في روما خمسة جاب خمس آيات يبدو انه بيتفق مع المثل اللي احنا بنقول عليه غلط دوت. الآية 12 كل روما خمسة، بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم اللي هو آدم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. طبعا بين قوسين إذا أخطأ الجميع هنسيبها دلوقتي، بس واحد غلط ومات اجتاز الموت للكل. نمرة واحد. نمرة اتنين، بخطية واحد مات كثيرون. بخطية واحد آدم، كلنا بنموت بسبب خطية آدم. أيوة هو أكل حصر ومحنا مثلا يعني تبان في ظاهرها كده. نمرة اتنين. نمرة تلات، بلوك خمس آيات، آية 17 بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد. طبعا الواحد الواحد. الآية 18 كما بخطية واحد صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة. يبقى بخطية واحد دخلت، بخطية واحد متنا، بخطية واحد ملك الموت، بخطية الواحد صرنا تحت الدينونة، بخطية واحد. الآية 19 لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة. بخطية واحد صرنا نحن خطاة. يبقى هو المسألة. في الحقيقة يا أحبة نحن لا نعاقب على فعل آدم، نحن لا نعاقب على فعل آدم. ما هو فعل آدم؟ إنه مد إيده وأكل من ثمرة كافرا أمر الله. أنا لا أعاقب لأن آدم مد إيده وكأني أنا اللي مديت إيدي في شخص آدم، لا، آدم غلط إنه مد إيده كسر الوصية. طب أنا ما أعاقب لأن آدم مد إيده وأكل؟ لا، أنا لا أعاقب على فعل آدم، إنما آدم لما عمل العملة ديت أدخل في الطبيعة الفساد، وأنا جيت من زرع آدم فجيت وارث للفساد من آدم. وقبل ما تعترض أليس هذا هو قانون الوراثة المثبت علميا؟ بقوانين من قوانين الله في إدارة الكون. يبقى أنا مش بأورث فعل آدم، لا، آدم غلط وهو اللي بيتحاسب لأنه مد إيده. طبعا آدم تاب وواب، بس يعني خلينا احنا بنشرح دلوقتي مدخل الخطية. طب احنا لأنه آدم ده الجدر الأصل أب البشرية العجينة الأولى، فكلنا متخذين من العجينة ديت. طب احنا اتخذنا منها قبل العجينة ما تفسد ولا بعد ما دخلها الخمير الشر؟ دخلها خمير الشر، فتقرصنا من آدم حميزات الخمير. تقول لي ظلم؟ أقول لك ده قانون من قوانين الله اللي بيسيس بيها الطبيعة، وهو قوانين الوراثة. ما قدرت تنصل منه قانون. أب فقير يموت ورث عياله ديون، أب غني مات ورث عياله فلوس، أب عنده مرض ورث عياله المرض، أب سلوكه راضي ورث ولاده تربويا غلط. ده ايه ده؟ ده مبدأ في الطبيعة. الله وضع قانون في الكون انه ما يزرعه الانسان اياه يحصد. تقولي طب وده ما يبقى الظلم؟ اقول لك نمر واحد، ربنا اراد ان يؤسس الارض على هذا المبدأ علشان يحد من انتشار الشر. ازاي؟ انا لما بغلط انا هحصد يا سيدي نتيجة اخطائي، اوكي، عشان ربنا يحد الانسان قال له لا خد بالك ده انت نتيجة خطيتك هتمتد كحصاد لولادك، فلو انت مش عايز ترتدع من اجل نفسك ارتدع من اجل ولادك. يبقى ربنا لما أسس الكون لم يؤسسه على مبدأ الانفرادية، لم يؤسسه على مبدأ أنا وبس، أنا جزيرة مستقلة. المبدأ ده سر دمار البشرية، الانعزالية، أنا وبس، ده أساس مبدأ الرأسمالية، دمرت الأرض. يعني معلش أخواتنا البروتستانت ما يزعلوش مني، روحيا لما أنا بأسس العلاقة مع المسيح بشكل منفرد خلوة من الكنيسة، أنا وعلاقتي بربنا منفرد، الكنيسة تقول لا، الكنيسة تقول جعلنا له شعبا مجتمعا، المسيح خلصني وغرسني جوه كنيسة، فأنا مش منعزل عن الجماعة. ليه؟ اللي انعزل عن الجماعة ولو في لذة روحية وصل العالم للانعزال في اللذة الجسدية. أنا ربنا حط لي اللذة في الاتصال بالآخر، أدي أساس قانون الله. أنا أسست ولو روحيا مبدأ التعزية، العلاقة المنفردة بالمسيح، يعني مكياسا حسميها لذة، طبعا هي أكبر يعني، بس يعني لذة منفردة بيني وبين ربنا، دي قادة الأشرار للبحث عن لذة منفردة، إنه ما يسمى بالخطيئة المثلية. هو ده أساس، إنما اللذة مش في الآخر كعلاقة بين رجل وامرأة، لا، اللذة في إيه؟ في النوع بتاعي. أدي كارثة الإنعزالية، أدي ضربة الشيطان لهذا الجيل، أنا والموبايل، أنا وجنب الشات، أنا قصاد شاشة الكمبيوتر، بيؤسس مبدأ الإنعزالية، هو ده مبدأ خراب العالم. ربنا ما أسسوش كده، فما عمليش جزيرة، قال لي لا انت متصل، هي دي حماية الارض، ان احنا كلنا نبقى ايه؟ شجرة واحدة. الشيطان بقى ضربها، انا 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 بقول لكم بدت في الروحيات، راحت في اللذة المثلية، راحت في انه بقى كل واحد قافل على نفسه وانفصلنا عن الاخرين. ضد، أنا مش بتكلم في فلسفة حبيبي، ضد فكر الله، مش ده فكر ربنا في الخليقة خالص. فتقول لي قوانين الوراثة، ما هي دي عشان الله يحد من الشر، وكل ما ننقفل على نفسينا وما فكرش غير في نفسي كل ما الشر يزيد والانحلال يزيد. خد بالك ده أساس فكر الرأسمالية، فرد وبيسحق أو مجموعة أفراد ساحقين شعب نفس الفكر. مش ده فكر ربنا؟ فكر ربنا كان عندهم كل شيء مشترك، يبقى في تحاب، يبقى في تواصل، يبقى في تآخي، في اتصال ما بيني وما بين أخويا. فأنت يا أب لما تغلط اعرف أنه ده حيتنقل لأولادك عشان أحمي الجنس البشري. طيب برضو تقول لي ما في الآخر، طب أنا ذنبي إيه؟ أنا خد بالك بقى، في أمور صح أنت بتحصدها، في أمور أنت مالكش يد فيها، بس كل هذه الأمور على مستوى المادي، أما على المستوى الروحي فأنت لك كمال حريتك فيما يخص خلاص نفسك، حتى لو حاصد مما ذرعوا لآخرين. الحصاد ما بيحتمش عليك مصير أبدي، أهو ده بقى الرد. الحصاد بنحصد، اتفقنا أنه إحنا شجر، بس الحصاد لا يحتم عليك مصير أبدي، أنت اللي بتحدد مصيرك الأبدي بكامل حريتك. أنا جيت في العصر دوت، أنا ده بابايا، أنا دي بلدي، أنا دي ثقافتي، كل هذا لم يحكم مصيرك الأبدي. مصيرك الأبدي في إيديك، علاقتك الخاصة بربنا. ده الرد التاني. الرد التالت تقول لي إحنا ورثنا، أقول لك لأنه ذات الأمر أنت ورثت الخطية، انت ورث للبر. اولا الايه اللي اجملتهم روم 11:32، الله اغلق على الجميع في العصيان لكي يرحم الجميع. فزي ما اغلق علينا كلنا في العصيان في شخص ابونا ادم، رحمنا كلنا في شخص المسيح. طب وضحها لي اكتر، اوضحها لك في روم 5:18، فاذا كما بخطيه واحد صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، اللي أنت بتقول أنا مظلوم وما ليش ذنب فيه، طب كمل، هكذا ببر الواحد، مش الواحد بقى، ببر واحد، يعني عشان يعني فعلا عربيا يبقى الكلام صح، ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. يبقى زي ما واحد جاب الموت، واحد جاب التبرير. بر المسيح بقى منتسب ليك زي ما خطية آدم بقت منتسبة ليك. خلاص، يبقى لا يتهم الله انه ظلم، لا انت اللي مسؤول. واختم لكم، انت اللي مسؤول بقى بقصة رمزية. تخيلوا راجل غني ذو مركز ذو سلطان وعمل جريمة، عمل خطية، فكانت العقوبة ان ينفى من الغنى بتاعه ده، من المملكة ديت، من المجد دوت، ويروح لمكان فقير، مكان وضيع، كعقاب على خطيته. راح في المكان الوضيع دوت وانشأ أسرة، وبدأ يبقى له جماعة، وبدأ يكبر، وبدأ ينتشر، وبدأ يمتد، لكنه منفي عن المجد الأول. إذا بالملك مجازا دلوقتي حقول يصدر عفوا، طبعا العفو ده ما كانش ببلاش، العفو ده كان ثمنه الصليب، بس يعني أصدر عفوا، ارجعوا للمملكة، ارجعوا للمجد الأول، ارجعوا للغنى الأول، ارجعوا للسلطان الأول. طب تعالوا نشوف عائلة هذا الرجل وهي في المنف. عندنا فيها ثلاث فئات. فئة مش مصدقة، هاي معقولة ده الملك بيضحك علينا، ده عايزنا بس نروح هناك عشان يقبض علينا، لا بسيبك منه، مش مصدق انه في عفو. فئة، فئة تانية وفعلا أصدر عفو، بس بصراحة احنا حالتنا هنا كويس، احنا مبسوطين كده، احنا اتغنينا، احنا انبسطنا كده، مش عايز ارجع. فئة تالتة صدقت العفو وعاشت منتظرة المجيء التاني لهذا الملك، كما يأخذنا ويردنا الى الفردوس الاول. هم دول المؤمنين بالمسيح. يبقى العفو صدر للكل. في ناس مش مصدقاه، في ناس مش مصدقاه بس تبعياته صعبة. لا لا كويس كده. في ناس مصدقاه وبتحيا بيه ومتمسكة بيه ومنتظرة مجيئه التاني كيما يأخذنا إلى المجد، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.